بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. فهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان حكم الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات من غير قصد منه. قال رحمه الله: وقال عطاء وهو ابن أبي رباح: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. الاستنثار فسره بعضهم بالاستنشاق، وإلا فالمشهور أن الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار إخراج هذا الماء. فإذا دخل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصد فإنه لا شيء عليه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال: وقال الحسن وهو البصري: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. يعني لو طار إلى حلق الصائم ذباب أو حشرة ونحو ذلك فلا شيء عليه. وهذا وصله ابن أبي شيبة رحمه الله. قال: وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. ومسألة النسيان في الجماع مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب الطائفة إلى أن المجامع الناسي غير معذور، وهذا هو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قالوا: إنه لا يعذر. قالوا: لأن الجماع لا ينسى. وأثر عن عطاء أن رجلا سأله عن ذلك قال: وهل ينسى هذا؟ والقول الثاني أن النسيان لا فرق فيه بين الجماع وغيره، بين الجماع وغيره، فهو معذور. وهذا رواية في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي، فهم يعذرون المجامع الناسي، وهو ظاهر مذهب البخاري، لأنه ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري ومجاهد ابن جبر المكي أنه إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث الباب. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان الرازي قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام وهو القردوسي قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. النسيان هو الذهول وعدم القصد في أن تفعل الشيء من غير إرادة ولا قصد منك، فالناسي ضد الذاكر. قال: فأكل وشرب. قالوا: لا فرق في هذا بين الأكل والشرب، ولا بين القليل والكثير. قال: فليتم صومه، يعني يتم صوم هذا اليوم ولا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث خرجه أيضا بقية الجماعة عدا النسائي في الكبرى، وأخرجه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب أو تعاطى مفطرا من المفطرات فإن صومه صحيح، لا نقص فيه ولا إثم عليه، لأنه لا قصد له في ذلك، بل هو رزق ساقه الله إليه. قالوا: ولذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى إطعامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم صومه، فدل على أنه لم يفسد وأنه لا قضاء عليه، وأنه لا قضاء عليه. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي أفتى به جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما نقل ذلك ابن المنذر وابن حزم، فقد أفتى بمقتضى هذا الحديث علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخالف في هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فإنه ذهب إلى بطلان صومه، وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على عدم الإثم، وأنه أمر بإتمام الصوم حفظا للوقت واحتراما للزمن. قالوا: وذلك إن النسيان لا يعفى عنه في ترك الفرائض. قالوا: كمن نسي ركعة من الصلاة فإنه يأتي بها. قالوا: كذلك من نسي الإمساك بالصوم فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. والقول الصحيح هو القول الأول، فالحديث صريح في هذا، وأنه لا يفسد صومه ولا شيء عليه في ذلك. وأيضا أنه قد ورد في بعض الروايات قال: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، ففيه زيادة ولا قضاء عليه، وإن كانت هذه اللفظة قد حكم بشذوذها. أيضا أنه لا فرق في هذا بين قليل الأكل وكثيره، بين قليل الأكل وكثيره، فإن أكلت يسيرا أو كثيرا فالحكم واحد. وقد أخرج أحمد عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يقول ابن حجر: ففي هذا الحديث رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره، فقال إن الذي يعفى فيه اليسير من الأكل، أما الكثير فلا، وهذا لا دليل عليه. كذلك دل الحديث على العفو عن النسيان في الأكل والشرب، وألحق أهل العلم رحمهم الله تعالى بقية المفطرات في هذا الحكم، وأنه لا شيء عليه في شيء من المفطرات إذا أتى شيئا منها ناسيا. وعبر عن الأكل والشرب في الحديث باعتبار الغالب، وهذا هو وجه إراد البخاري رحمه الله تعالى لأثر الحسن ومجاهد أن من جامع ناسيا أنه لا شيء عليه، فمن جامع ناسيا فهو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا، فهذا هو الذي يريد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الأثر. كذلك قال أهل العلم إن هذا يدل على القاعدة العظيمة في الشرع في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح أن الله تبارك وتعالى أجاب هذا الدعاء فقال: قد فعلت. وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وتيسيره عليهم ورفع الحرج عنهم. كذلك قال أهل العلم إن الصائم لو غلب على شيء من المفطرات ولم يستطع دفعه، بمعنى لم يكن مختارا له، فإنه لا يفسد صومه. فلو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه بلا قصد منه لم يفسد صومه. ومثل ذلك لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دقيق ونحو ذلك، لأنه لا قصد له في هذا، فهو مغلوب عليه، فهو مغلوب عليه. وعلى هذا يقال بأن المفطرات لا تفسد صوم الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما غير جاهل في أن هذا مفطر، فلو جاهل الحكم في أن هذا يفسد الصوم فلا شيء عليه، نقول له أمسك بقية يومك ولا قضاء عليك، لأنه معذور بجهله، معذور بجهله. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناس، أن يكون ذاكرا غير ناس لصومه، ويدل لهذا حديث الباب. والشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره، بمعنى أن يكون قد تناول هذا المفطر بإرادة منه وقصد. فإن أكره على شيء من ذلك أو غلب عليه فإنه لا يفسد صومه، وهذا ما سبق في الأثر التي أورد أو في الأثر الذي أورد البخاري رحمه الله تعالى، أنه إذا استنشق فوصل الماء إلى حلقه من غير قصد، أو طار إلى حلقه ذباب ونحو ذلك من غير قصد، فإنه لا شيء عليه. فهذه الشروط التي يفسد بها الصوم في المفطرات، في أن يكون عالما ذاكرا مختارا. من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه تذكيره، قالوا لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكل في نهار رمضان منكر، فالناس معذور من جهة فعله لأنه لا ينسب إليه فهو لم يقصده، لكن غيره مكلف بتذكيره. فعلى هذا الصائم باعتبار نسيانه غير مكلف، لكن غيره مكلف به ليذكره، ليذكره الصيام الذي نسيه. وهذا بناء على قاعدة، أو هذا بناء على قاعدة أن المكلف مكلف بغير المكلف، كما أنه يجب عليه أن يوقظ النائم للصلاة مع أنه لا اختيار ولا إرادة له، هذا النائم معذور، لكنك مكلف به لتوقظه للصلاة، كما أنك تأمر من لا تكليف عليه بهذا كالصبي فإنه يؤمر بالصلاة. وكون الله تبارك وتعالى أطعمه وسقه لا يدل على أنه لا يذكر، لأن هذا الإطعام أو الشراب من الله تبارك وتعالى لهذا الناس أمر قدري، وتذكيرك له أمر شرعي. فالشرع هنا لا يعرض القدر، على أنه قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلاف هذا، فقد أخرج ابن حزم أو أخرج الطحاوي وابن حزم من طريق عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم، يعني طلب الشراب، فقلت يعني عبد الله بن دينار ألست صائما؟ فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. فكأن ابن عمر يرى أنه لا ينكر عليه، لكن الأظهر والله تعالى أعلم ما سبق تقريره، وهو قول الجمهور في أنه ينكر عليه ويذكر الصوم الذي نسيه. قالوا مما ذكر في هذا الباب وهو من الغرائب أن عبد الرزاق أخرج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال لا بأس، قال له أبو هريرة لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت، قال لا بأس، الله أطعمك وسقك، قال ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، في يوم واحد. فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام، يعني الصيام ليس منك على بال، في أنك أكلت في يوم 3 مرات، لكن ما دام ناسيا فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه 3 ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي 2 لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
يقول رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. وفي بعض النسخ: باب السواك الرطب واليابس للصائم. فالأول يحتاج إلى تقدير عند بعض أهل اللغة، والثاني لا يحتاج. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم السواك للصائم. قال: ويذكر، وهكذا بصيغة التمريض، عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن خزيمة وفي إسناده ضعف من جهة عاصم بن عبيد الله المدني، والحديث ضعفه العقيلي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، ولذا علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهو بهذا اللفظ عند النسائي في الكبرى وأحمد بن خزيمة، وإسناده صحيح. والذي في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ويروى نحوه عن جابر بن عبد الله، وهو بلفظ عند كل صلاة، قد أخرجه ابن عدي، والمحفوظ أنه مرسل. وزيد بن خالد أيضا بلفظ عند كل صلاة، وقد أخرجه الثلاثة وأحمد وإسناده صحيح. يقول البخاري رحمه الله: ولم يخص الصائم من غيره، ولم يخص الصائم من غيره، يعني في مشروعية السواك وأنه يؤمر به عند كل وضوء وعند كل صلاة. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد بن خزيمة وابن حبان، وهو صحيح، قد ورد من حديث أبي بكر وابن عمر وأبي هريرة. فهذا الحديث فيه الترغيب والحث على السواك، وأن العبد يحصل به مرضاة ربه ومطهرة فمه. قال رحمه الله: وقال عطاء، وهو ابن أبي رباح كما عند سعيد بن منصور، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي كما عند عبد بن حميد: يبتلع ريقه، يبتلع ريقه، يعني أن المتسوك أو مستعمل السواك أنه يبلع ريقه، ولا يكلف كل ما استاك أن يبصق، لكن لا يتعمد، قال أهل العلم، جمع اللعاب من أثر السواك ثم ابتلاعه، وإنما يكون على هيئته وعادته، كما يستاك إذا كان مفطرا، كما يستاك إذا كان مفطرا. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا حديث عثمان في صفة الوضوء، قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران وهو مولى عثمان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا في أول الوضوء، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا. وهذه أكمل صفات الوضوء، في أن تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، عدا الرأس فإنما يمسح مرة
واحدة ولا يكرر. ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال توضأت نحو وضوئه ولا أقول مثل وضوئه، بمعنى أن عثمان لم يقطع أنه توضأ كمثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا، يعني على هذه الصفة الكاملة، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم في أن تقوم وتتوضأ وضوءا تاما كاملا ثلاثا ثلاثا، ثم تقوم فتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك. قالوا: وهذا دليل على شدة الإقبال والخشوع في هاتين الركعتين. حتى قالوا: لا تحدث نفسك ولا بالأجر الذي رتب لك في هذا العمل. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد الدارمي وغيرهم من طريق عثمان رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء، وفي باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفي كتاب الرقاق باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. هذا الباب وما أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى من المعلق والموصول يدل على جواز السواك للصائم، بل على مشروعيته. مطلقا سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا، وسواء كان ذلك في تطوع أو في فرض، يعني صيام تطوع أو صيام فريضة، وسواء ذلك أو في ذلك أول النهار أو آخره. فالسواك مشروع للصائم في كل الأحوال والأوقات، لا فرق بينه وبين المفطر، ولا استثناء له في حال من الأحوال. وهذا قول جمهور أهل العلم في أن السواك مشروع للصائم كغيره. والأدلة في هذا ظاهرة، ومن أصرحها ما علقه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عامر بن ربيعة، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، ولم يستثن من ذلك الصائم من غيره كما قال البخاري. قد ذهب بعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الشافعي والحنابلة إلى أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، واستندوا في هذا إلى بعض الأحاديث التي رويت في هذا: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. لكن هذه الأحاديث لا تصح، بل هي حديث بواطيل لا يثبت منها شيء. وأيضا استدلوا بما سبق في أول الأبواب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: وهذا الخلوف إنما يكون في آخر النهار، فإذا استاك الصائم فإنه يذهب به، فالأولى له أن يبقيه، وهذا لا دليل عليه، فإن الحديث ليس مسوقا من أجل بقاء الرائحة أو إذهابها، وإنما هو لبيان فضيلة الصوم، كما أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل الصوم. وأما أن الرائحة تبقى أو تزول فهذا لا أثر له، فالصواب أن السواك مشروع للصائم ولغيره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب حديث عثمان في الوضوء، فما وجه مناسبة هذا الحديث لباب السواك؟ قال أهل العلم رحمهم الله: إن المقصود بالسواك ترطيب الفم، وهو جائز، والمضمضة أبلغ من الاستياك، فإذا كانت المضمضة مشروعة بل مأمور بها الصائم وغيره، نعم، فهذا دليل على جواز السواك. فالبخاري رحمه الله تعالى انتزع مشروعية السواك للصائم من المضمضة، قالوا: لأن ترطيب الفم بالمسواك أو بالاستياك، نعم، المضمضة أشد منه، ومع ذلك هي مشروعة، فلا وجه لكراهة من كره السواك للصائم. ولذا أورد رحمه الله تعالى أثرا في باب اغتسال الصائم عن ابن سيرين يدل على هذا الاستدلال، فإن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: لا بأس بالسواك الرطب، يعني للصائم، قيل له طعم، قيل له طعم، يعني هذا السواك، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. فكأن البخاري رحمه الله تعالى بما أورد في هذا الحديث في الباب يلزم من منع الصائم من السواك أن يمنعه من المضمضة، لأن المضمضة أبلغ من السواك، لأن المضمضة أبلغ من السواك. وهذا استدلال ظاهر، استدلال ظاهر. كذلك فيما أورد من الأثر أن بلع الريق أثناء الاستياك لا أثر له على الصوم، كما قال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه، لكن قال أهل العلم إنه لا يتعمد جمع الريق ثم ازدراده يعني ابتلاعه، إنما يستاك صائما كما يستاك مفطرا، فلا هو يجمع الريق فيبتلعه ولا يكلف بأن يبصق نعم كل ما استاك، لا هذا ولا هذا. فلا يشدد في هذا ويتنطع. كذلك مما يتعلق بهذا أن السواك إذا كان له طعم أو له نكهة كما يوجد الآن في بعضها، أن يكون المسواك بنكهة النعناع مثلا أو نحو هذا، فهذا يمنع منه، فهذا يمنع منه احتياطا، لأن القصد إلى هذا الطعم وابتلاع الريق به مفسد للصوم عند بعض أهل العلم، لأنه قصد هذا الطعم وابتلع الريق فيه، فهذا فيه قصد وإرادة لهذا الطعم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا لو وصل إلى جوفه بهذا القصد وهذه الإرادة مع هذه النكهة له فإنه يفسد صومه. وعلى هذا قالوا ينبغي للصائم أن يتنزه عن هذا، فلا يستعمل السواك الذي فيه نكهة أو طعم خاص، كما قالوا إن الأولى به أن لا يستعمل معجون الأسنان نعم لما له من النفوذ والرائحة الذكية المؤثرة، لا سيما إذا كان بطعم مقصود، أما استعمال العادي بلا نكهة فإنه جائز في أثناء الصيام، إلا أنه يحتاط ألا يغلبه شيء منه إلى حلقه، ألا يغلبه شيء منه إلى حلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك.
يقول رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. وهذا الحديث وصله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. قال البخاري: ولم يميز بين الصائم وغيره، في أن الاستنشاق مشروع للصائم ومشروع للمفطر، لا فرق بينهما. قال: وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه إلى حلقه، لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. والسعوط قال العلماء هو تناول الدواء عن طريق الأنف، هذا الاستعاط أو الاستسعاط. وهذا الذي روي عن الحسن روي عنه أيضا خلافه، روي عنه خلافه أنه كره للصائم أن يستسعط، يعني أن يدخل الدواء عن طريق الأنف، أن يدخل الدواء عن طريق الأنف. وقد روى عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال: كنت أدخل عليه وهو صائم في شدة الحر، يعني على الحسن، فيمضمض بالماء ثم يمجه، يعني يتمضمض ويبصق يمج الماء من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى العصر، يعني أنه يتمضمض كثيرا أثناء الصوم. قال: ويكتحل، وسبق الكلام على الكحل وأنه لا بأس به للصائم. قال: وقال عطاء وهو ابن أبي رباح: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني يبتلع ريقه، يعني الإنسان لو تمضمض ومج الماء فلا شيء عليه إذا لم يبتلع هذا الريق. يقول: وماذا بقي في فيه، يعني ما الذي يبقى بعد نعم مجه الماء، ما يبقى شيء في الفم. قال: ولا يمضغ العلك، يعني الصائم، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، يعني أن الصائم منهي عن أن يمضغ العلك، ولو ابتلع ريق العلك قال: لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. والمقصود بهذا قال أهل العلم: العلك الذي لا يتحلل، الذي لا يتحلل وليس له طعم. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك، يعني أنه غلبه هذا الماء فوصل إلى حلقه من غير قصد فلا شيء عليه. وهذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فهذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى يدل على مشروعية استنشاق الماء للصائم عند الوضوء، وأن المتوضئ مأمور بالاستنشاق سواء كان صائما أو مفطرا، وأن المتوضئ مأمور بالاستنشاق سواء كان صائما أو مفطرا. قالوا: إلا أن الصائم مأمور بعدم المبالغة، مأمور بعدم المبالغة في الاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صابرة رضي الله تعالى عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمشروع والمستحب في حق المتوضئ غير الصائم أن يبالغ في الاستنشاق جدا. قال أهل العلم: وهذا من أعظم ما يتداوى به من كثير من الأمراض التي تعتاد بعض الناس في الخياشيم أو الجيوب الأنفية، فإن من أعظم أدويتها وأنجعها المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء. لكن الصائم منهي عن المبالغة، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا ولعل هذا وجه إرادة البخاري رحمه الله تعالى لأثر الحسن في السعوط، أنه لا بأس به بشرط أن لا يصل إلى حلقه. كذلك الاستنشاق الصائم مأمور به لكن بشرط أن لا يصل إلى حلقه، وسبيل ذلك أن لا يبالغ فيه، أن لا يبالغ فيه. قالوا لأن الأنف منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ إلى الجوف بخلاف العين والأذن، فإنهما ليس بمنفذ إلى جوف الإنسان. إذا استنشق الصائم ودخل الماء إلى جوفه من غير مبالغة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه مأذون له في هذا الاستنشاق. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، لكن إن بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وإن كان ظاهر النصوص أنه يفسد صومه لأنه غير مأذون له بهذه المبالغة، فالذي ترتب على غير المأذون غير مضمون، فهو قد تسبب بقصد وإرادة منه إلى دخول الماء إلى جوفه من جهة الأنف، والأنف كما قلنا منفذ إلى الجوف فينهى عن ذلك. وعلى هذا لو جاءنا هذا الرجل وقال إني قد بالغت في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفي فإنا نقول له اقضي هذا اليوم أحوط لك وأبرأ لذمتك، لأنك قد تسببت في وصول الماء إلى جوفك، إلى وصول الماء إلى جوفك. وعلى هذا يقول أهل العلم ينهى عن قطرة الأنف حال الصوم، فلا يقطر الإنسان في أنفه دواء وهو صائم، لأن هذه القطرة تذهب إلى الحلق مباشرة، بخلاف القطرة في العين أو الأذن فإنها لا تنفذ فهي جائزة للصائم. كذلك استعمال السعوط في الأنف وهو الدواء غير القدرة، كان يستنشق شيئا يتداوى به، فإن لم يصل إلى حلقه إلى حلقه فلا شيء عليه، إن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه، لكن إن وصل شيء من ذلك إلى حلقه فالجمهور يرون أنه قد أفسد صومه فيؤمر بالقضاء. كذلك دل الأثر الذي أورده عن عطاء أن الصائم ينهى عن مضغ العلك، والعلك يقول العلماء أنواع، فمنه الرطب المتحلل الذي يتحلل في الفم وله طعم، فهذا لا يجوز له أن يمضغه، لأنه سيصل إلى جوفه فيفطر. النوع الثاني العلك الذي لا يتحلل، فهذا مكروه عند جمهور أهل العلم. العلك الذي لا يتحلل في الفم مكروه عند جمهور أهل العلم. قالوا من باب الاحتياط، وأيضا لئلا يتفتت مع شدة المضغ فينزل شيء من أجزائه إلى الجوف، وأيضا قالوا إن هذا العلك اليابس الذي لا يتحلل ويكون شديدا، قالوا يحلب الفم ويجففه فيسبب العطش. كما أن مضغ العلك قال العلماء سبب لإساءة الظن فيه، سبب لإساءة الظن فيه، فمن هنا كره جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى مضغ هذا النوع من العلك. كذلك قالوا لو مضغ ما لا طعم له أو حتى ما لا يعلك، يعني تجد بعض الناس يلوك في فمه شيئا، قد يكون قطعة بلاستيك مثلا ونحو ذلك، نقول هذا لا ينبغي، بل ينص بعض العلم على كراهته. قالوا من جهة الاحتياط، وأيضا من جهة عدم إساءة الظن به، وأيضا لئلا يغلبه فيصل إلى جوفه، وإذا وصل ولو كان مما لا يؤكل، فبعض العلم يرى أنه يفطر به، يرى أنه يفطر به، لأن العلة عندهم في الفطر هي مجرد وصول أي شيء سواء كان مأكولا أو غير مأكول، نافعا أو ضار، نعم، إلى الجوف. وعلى هذا يقال بأن هذا أيضا ينهى عنه، ينهى عنه، والله تعالى أعلم. قل يشترط الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت، الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت سنة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه، وهذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قد ورد عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، كان كأجر عمره، وهو حديث لا بأس به. ولهذا اتيان هذا المسجد، نعم، سنة، ولا يشترط أن يكون السبت. إن تهيأ السبت فهو أولى من جهة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والوقت، وإن لم يتهيأ ففي أي يوم شئت، ففي أي يوم شئت. هل يشترط على المسافر أن يتطهر في الفندق مثلا؟ كيف هذا؟ إن كان يقصد أن يسافر إلى مكة فله أن يلبس لباس الإحرام في سكنه، نعم، ثم إذا جاء إلى الميقات لبى بالنسك، لبى بالنسك، هذا لا بأس به. الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة، هذا هو القول الراجح، أن الاعتكاف يكون في أي مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا كان مسجد جمعة فهو أولى، وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. هذا إذا قلنا بأن الأمر سواء بالنسبة إلى هذا المعتكف، لكن إن كان في حال بعض الناس الاعتكاف في مسجد نائم بعيد عن الزحام والشدة والمضايقة نعم أقرب إلى مقصود الاعتكاف فهو أولى. يقول عند الشوط السابع وأنا واقف على المروة أدعو مستقبل الكعبة كما هو الحال في الأشواط السابقة أم لا؟ نهاية الشوط السابع لا دعاء فيها، الدعاء إنما يكون في مبدأ كل شوط 7 مرات، وأنت إذا دعوت بعد انتهاء السابع دعوت 8 مرات، فالدعاء إنما يكون في مبدأ الشوط، في مبدأ الشوط. فإذا انتهيت إلى المروة في الشوط السابع انصرف بلا دعاء ولا استقبال للقبلة. انتهاء من الطواف السابع الآتي إلى الحجر الأسود أم انصرف، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى 2 ركعتين خلف المقام أتى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، هذا ورد في حديث جابر. فإن تهيأ لك ذلك نعم فنعم، وإن لم يتهيأ وهو الغالب لا سيما في هذه الأوقات فلا بأس، هذا سنة. الدعاء المعثور على الصفا والمروة أن تقول ما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو وأنت رافع يديك، ثم تقول هذا الذكر مرة أخرى، ثم تدعو، ثم تقوله ثالثة، ثم تبتدئ بالسعي. فهذا هو الذي ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. إذا نودي للصلاة وجب إجابة النداء، حتى لو كان الإنسان عنده ضيوف في البيت ونحو ذلك فإنه يجب عليهم الخروج جميعا إلى الصلاة في جماعة المسجد، هذا هو الواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، صلاة الجماعة واجبة في المساجد، فهذا الذي دلت عليه النصوص. كثرة المخاصمة واللجج مع الإخوان وغير ذلك الإنسان دواء هذا أولا أن يتذكر قيمة هذه الحياة وهذه الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، فهي لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، كما أن مخاصمتك أو المخاصمة والمغاضبة هذا له أثر على نفسك وأثر على مشاعرك وعلى سعادتك وعلى راحتك، فأنت بقدر ما تخاصم إنما تنحت من جهدك وتؤثر على نفسك وعلى صحتك وعافيتك. ولذلك أطيب الناس عيشا أسلمهم قلوبا، أطيب الناس عيشا أسلمهم قلوبا، ليس بصاحب غل ولا حسد ولا خصام ولا سب ولا شتيمة، بل لا يلقى كل مسلم إلا بخير. كذلك أن تتذكر أن المشاحنة والمغاضبة يذهب بها عليك خير كثير، ولم يكن ذلك إلا ما ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مسلم إلا لمسلم بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظر هذين حتى يصطلح، إنسان ينبغي أن ينعاه هذا. كما أن العبد يربي نفسه مع الصدق في الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى يربي نفسه على العفو وعلى المسامحة وعلى التغافل، فهذا له أثر عظيم كما قلنا في سلامة حاله وصحة بدنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلم حقا وصدقا الذي أتى بكمال الإيمان وكمال الإسلام هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. لا بأس بذوق الطعام كما قلنا للحاجة، بذوق الطعام للحاجة بالنسبة للصائم، يعني لو ذاقت المرأة الطعام فإنها تتذوق ثم تمج هذا ولا تبتلعه، تبتلع هذا الطعام، فلو ابتلعته فإنها تفطر، لكن التذوق قال العلماء مباح للحاجة، لكن لغير حاجة مكروه. المرأة إذا تركت أو غيرها أياما من رمضان الذي سلف وسبق، فإنها إذا أفطرت هذا الشهر وانتهت منه بعون الله فإنها تقضي هذه الأيام التي عليها من رمضان الفائت السنة الماضية، ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. هذا إذا كان نعم حصل تفريط في القضاء، سواء كما قلنا من رجل أو امرأة. وإن لم يحصل تفريط كأن تكون المرأة معذورة بالحمل مثلا ولم تتمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليها سوى القضاء، تقضي ولا شيء عليها. إذا وضعت حملها قضت ما عليها من رمضان نعم الذي سبق. أخذ السلفة من البنك إذا كان بنكا ربويا فلا يجوز، لأن التعامل مع هذه البنوك التي تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، إعانة لها على هذا البلاء، فإن من أعظم المنكرات وأقبح الكبائر هو الربا، ولن يروج هذا البلاء أو لم يرج هذا البلاء في بلاد الإسلام إلا لكثرة من يتعاطى ويتعامل مع هذه البنوك الربوية. والله تبارك وتعالى قد آذن المرابي بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فكأن الذي تعامل مع هذه البنوك قد شاركهم في هذه المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. أما إذا كان البنك أو المصرف غير ربوي والمعاملة قد استوفيت فيها الشروط الشرعية فلا بأس، على أن الاستدانة تكون بقدر الحاجة، لأن الدين أمره شديد، فالاستدانة لغير حاجة وغير ضرورة لا تنبغي، فالأولى بالعبد ألا يشغل ذمته إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه. زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه إذا استهل عليك العيد أو قدمتها قبل العيد بيوم أو يومين، كما سأتكلم على هذا إن شاء الله تعالى. إذا جاء العبد معتمرا سواء لنفسه أو لغيره فإنه لا ينبغي له أن يأتي بعمرة أخرى في سفرة واحدة، ولولا أن يكون لكل سفرة عمرة، لكن عليه أن يكثر من الطواف بالبيت، أن يكثر من الطواف بالبيت ويدعو نعم لمن أحب. هذا الأخ يسأل عن موضوع العمرة، إذا كان يقصد العمرة في رمضان فلا بد أن يكون بعد دخول رمضان، يعني فلو أحرم الإنسان مثلا في آخر ليلة من شعبان نعم فإن العمرة عمرة شعبان وليست رمضان، فالإنسان إنما يلبي بالنسك في رمضان، يلبي في النسك في رمضان، فهنا تكون هذه العمرة في رمضان، لكن لو لبى بالنسك قبل رمضان ولو بلحظة فهذه عمرة شعبان، عمرة من شعبان وليست من رمضان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.